السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مرحبا بكم طلاب البناء المنهجي وجميع الإخوة والأخوات المتابعين لهذه المادة في القناة وغيرها. لازلنا في سلسلة طالب العلم وصعوبات الطريق. أخذنا في اللقاء الأول سؤال الهوية، وتكلمنا عن الهوية والغاية، ومهم جدا لطالب العلم أن يستحضر الصعوبات في بداية الطريق. البعض يدخل في طريق العلم وفي طريق الدعوة وفي طريق المعنى الرسالي وهو لا يستحضر إلا الأمل والإنجازات والنتائج المثمرة، ولا يستحضر الصعوبات التي يمكن أن تواجهه. فإذا ما كان يستحضر الصعوبات التي تواجهه ودخل في الطريق فرأى ومر وواجه هذه الصعوبات يفتر ويقعد. لماذا يفتر ويقعد؟ لم يكن مستحضرا لها، لم يكن مستعدا. والذي يتأمل في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهيئ أصحابه للصعوبات التي ستواجههم، كان يهيئ أصحابه للصعوبات التي ستواجههم. لذلك نحن اليوم في هذه السلسلة نحرص على أن نذكر الصعوبات والتحديات التي يتوقع أن تمر بالإنسان في طريقه، حتى إذا واجهها يقول هذه ذكرت الحمد لله، والواحد مستعد لها ولديه العدة التي يواجه بها مثل هذه الإشكالات ومثل هذه التحديات. مادة اليوم قصيرة، لن تكون طويلة، سأختصرها جدا، وهي في تحدي الفتور. تحدي الفتور وهو من التحديات الكبيرة والكثيرة التي تمر بطلاب العلم. سأتحدث عن ثلاث نقاط فقط في هذه المادة. النقطة الأولى، ما مظاهر هذه المشكلة، صفتها، علاماتها. النقطة الثانية، ما أسبابها. النقطة الثالثة، ما الحلول، كيف نتعامل معها، كيف نستعد لها. العنصر الأول، مظاهر مشكلة الفتور. مظاهر مشكلة الفتور، الأغلب حين تقول الفتور طالب العلم انتبه لا يفتر، الأغلب يأتي في باله صورة معينة للفتور. هذه الصورة المعينة للفتور اللي هي إيش؟ أنه كان متحمس، عنده حماس وعنده همة، ثم يعني توقف. وهذه الصورة هي الصورة الحادة من صورة الفتور، لكن ترى الفتور أوسع من ذلك. يوجد صور للفتور لا ينتبه لها الإنسان. يوجد أحيانا طالب علم يسير في برنامجه وهو يظن أنه غير مصاب بالفتور، وهو من أشد المصابين بالفتور. إذن سأذكر نوعين من أنواع الفتور: الفتور الكلي الشمولي والفتور الجزئي. الفتور الكلي الشمولي والفتور الجزئي. الفتور الكلي الشمولي الذي ذكرت لكم، اللي هو التوقف، تذبذب، اضطراب، ترك الطريق، ترك الاستفادة، هذا فتور شمولي كلي. أما الجزء الثاني وهو الأهم برأيي أن تنتبهوا له، لأنه أحيانا الإنسان يصاب به وهو لا يشعر، وهو الفتور في النية والغاية. الفتور في النية والغاية، حتى يصبح العلم والعمل الرسالي أو الدعوي أو الإصلاحي أي كان يصبح مجرد مظاهر، تصبح وظيفة، يصبح الإنسان يستمتع بالكتب بالمعلومات، وتضمر لديه الغاية والنية وهذا نوع من أهم ومن أخطر أنواع الفتور. هذا نوع من أخطر أنواع الفتور. لذلك يجب علينا إذا تكلمنا عن أسباب الفتور أو تكلمنا عن الحلول لمشكلة الفتور، لا يأتي في بالنا أن الفتور هو التوقف فقط. لا، الفتور تارة يكون بالتوقف والتذبذب والاضطراب، وتارة يكون بضمور النية وضمور استحضار الغاية، وهذا من أخطر صور الفتور التي ينقلب العلم فيها إلى مظاهر، وينقلب العمل التعبدي أو الإصلاحي أو الدعوي فيها إلى مظاهر، وينسى الإنسان النية والغاية. العنصر الثاني من المادة هو ما الأسباب. ما الأسباب التي تؤدي إلى الفتور؟ هذه الأسباب سواء كانت راجعة إلى الفتور الكلي أو الفتور الجزئي، ما الأسباب؟ سأذكر خمسة أسباب فقط. سأذكر خمسة أسباب من أسباب الفتور التي تؤدي إلى الفتور. السبب الأول هو عدم تجديد النية وعدم التزام الإخلاص دائما في العمل. قد يقول قائل هذا السبب معروف وهو في كل عبادة من عبادات، يعني ما الجديد في هذا القضية؟ هنا أريد أن أذكر فائدة منهجية. لا تنتظر دائما أن يكون المهم جديدا. لا تنتظر أن يكون المهم جديدا. البعض فعلا يعني خاصة اللي أخذ طريق مشوار في القراءة والدروس وما إلى ذلك يقول لك أنا أريد أن أستمع أشياء جديدة، لا تجيب لي كلام مكرر. تمام، القرآن سماه الله مثاني، ها، وسماه الله متشابها، متشابه يشبه بعضه بعضا، مثاني يكرر، يعني يذكر القول فيه. أنتم تعلمون قصص الأنبياء مكررة في القرآن. التذكير بقضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتجديد النية دائما هذه قضية معروفة، ولكنها تحتاج أن تكرر دائما، ونحتاج أن نعيد ونزيد فيها دائما، لأن هذا هو الوقود الأساسي الذي ينطلق فيه الإنسان في طريق العلم، وهو الشرط الذي يقبل به العمل وبدونه لا قبول. لذلك واحدة من أهم أسباب الفتور هي ضمور موضوع الإخلاص وعدم تجديد النية، وعدم تجديد النية. بينما لو جددت النية فإن هذا سيجعلك تفتح صفحة جديدة مع في يومك مع العلم، مع الأمور العالية، فتتجدد الهمة على إثر تجدد النية، والعمل تابع للقلب. طيب السبب الثاني هو ضمور استحضار الغاية. النية مرتبطة بالغاية، يعني أنت تنوي أن تطلب العلم لأجل كذا، تمام؟ لكن أحيانا النية تكون مجملة. كيف مجملة؟ يعني مثلا أنه أنا والله أريد أن أطلب العلم لا رياء ولا سمعة، ولا لأجل جاه ولا لأجل مال، وإنما أطلبه لله. هذا ممتاز، ولكن هذه نية مجملة. هذه فرق بينه وبين الغاية. من أسباب الفتور أحيانا قد تكون النية صالحة ولكنها مجملة، ما في استحضار للغاية. ارجعوا للمادة الأولى اللي ذكرت فيها أنواع الغايات. أنا ذكرت درجات في الغايات التي يحصلها أو التي ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها، جيد؟ فزيادة على إخلاص العمل لله بشكل مجمل، لا، الغاية تكون مفصلة، اللي هي أنه مثلا ألا ترى مقدار الشبهات التي تحيط بشباب المسلمين؟ ألا ترى مقدار الجهل بأصول الإسلام وثوابته؟ ألا ترى احتياج الأمة إلى العلم؟ إذن أنا من غاياتي في التعلم هي أن أساهم في رفع شيء من هذا الجهل وفي تغيير شيء من هذه الإشكالات. هذا الآن استحضار غاية. طيب، والأولى تجديد النية، إنه هذا العلم ليس لأجل الناس، ليس لأجل الجاه، وإنما لله سبحانه وتعالى. فاجتماع تجديد النية مع دوام استحضار الغاية هذا من أعظم الأسباب التي يعالج بها الفتور. وبعد قليل أنا سأذكر أسباب معالجة الفتور، لن أذكر فيها شيئا جديدا سوى أن أقول لكم أرأيتم الأسباب، أسباب الفتور، عكس هذه الأسباب هي أسباب معالجة الفتور. طيب، إذن السبب الأول من أسباب الفتور هو ضمور النية أو استحضار النية وعدم تجديدها وعدم تجديد الإخلاص. السبب الثاني من أسباب الفتور هو عدم استحضار الغاية، وفرقنا بين النية وبين الغاية. طيب، السبب الثالث من أسباب الفتور هو عدم وجود المنهجية في العلم، اللي هي إيش؟ والله إنسان مخلص وعنده غاية ولكن ما عنده طريق. المنهجية تساوي الطريق. أنا الوقود المحرك لي هو النية، الغاية هي المدى الذي أريد الوصول إليه، هذه الغاية. تمام، عندي نية وعندي غاية، المفروض أني أصل؟ لا، لن أصل، لازم طريق. هذا الطريق منهجية. تمام، المنهجية معناه أنه أنا أعرف ماذا أقرأ، ماذا أدرس، ولماذا. الآن أبدأ برقم 1 ثم 2 ثم ثلاثة، وثلاثة لا تأتي إلا بعد اثنين، واثنين لا يأتي إلا بعد واحد. طيب إيش الصورة المعاكسة لهذه المنهجية؟ الصورة المعاكسة هي إنسان عنده حماس للعلم والمعرفة والقراءة ويقول أهم شيء أقرأ، ليس بالضرورة من الذي أقرأ، أهم شيء أقرأ. وبالمناسبة ترى بعض يعني بعض الناس اللي يعني بعضهم دعاء أو بعضهم يدعو إلى الثقافة يسهم في هذه المشكلة، اللي هي مثلا نحن أمة اقرأ، فأهم شيء اقرأ. اقرأ، طب إيش أقرأ؟ ما يهم إيش تقرأ، أهم شيء تقرأ. لا تكن مثل الذين لا يقرؤون، كن مثل الذين يقرؤون. طب إيش يقرؤون؟ إيش يقرؤون؟ بس هنا هذه مشكلة كبيرة جدا. هنا هذا يسمى البناء الأفقي. البناء الأفقي، بناء الأفقي اللي هي تضع لبنة وبجوارها لبنة وبجوارها لبنة وبجوارها لبنة وبجوارها لبنة وبجوارها لبنة إلى الصين، ولم تضع أي لبنة فوق الأخرى، لم تضع أي لبنة فوق الأخرى. أما المنهجية، فأن تضع اللبنة ثم واحدة فوقها ثم فوقها ثم فوقها حتى يكتمل البناء، حتى يكتمل البناء. فمن أسباب الفتور عدم وجود المنهجية. السبب الرابع من أسباب الفتور هو عدم الشعور بالإنجاز. عدم الشعور بالإنجاز، إنه يقول لك يا أخي أنا لي 3 سنوات وأنا أقرأ ودخلت برنامج وبرنامج، بس ما شعرت بثمرة حقيقية. طبعا الحمد لله الناس كثير بيشعروا بثمرات، لكن في ناس ما يشعر بثمرات. جيد، والله ما شعرت بثمرات يا أخي. يا بعضهم أكثر يقول لك أنا لي 7 سنوات، لي 7 سنوات 8 سنوات ما شعرت بثمرة حقيقية. تعال قل لي مثلا مسألة فقهية، والله ما أتذكر، قرأت في الفقه لكن ما أتذكر إيش النتيجة. قل لي مسألة عقدية، أوه والله مرت معايا في كتاب مدري إيش قبل 3 سنوات لما كنت في الجامعة بس ما أتذكر. وهكذا عدم الشعور بالإنجاز يؤدي إلى الفتور. طيب لماذا يشعر الإنسان بعدم الإنجاز؟ لماذا يشعر الإنسان بعدم الإنجاز؟ هناك أمران، سببان، هناك أسباب أخرى لكن سأركز على سببين. السبب الأول عدم وجود الصبر. عدم وجود الصبر، تمام؟ إنه الإنسان لا يدرك إيش مراحل العلم، إيش المراحل أصلاً التي يشعر الإنسان فيها في الثمرة. وبالمناسبة ارجعوا في المواد المقررة الآن في البناء المنهجي في المرحلة التسجيل، ولازلنا نحن في مرحلة التسجيل الآن، سلسلة إلى طلاب البرامج العلمية، الحلقة 5 أظن، اللي هي بين البناء والعطاء. أنا ذكرت مراحل البناء ومتى الإنسان يشعر بالإنجاز ومتى يشعر بالانتقال وما إلى ذلك، تمام؟ فالإنسان اللي ما يدرك المراحل هذه ما يصبر، لأنه المراحل يبغى لها صبر، فبعد مرحلة من المراحل ستشعر بالنتيجة، أما في البداية لن تشعر بالنتيجة أو ستشعر ببعض النتائج. فعدم الشعور بالنتيجة من أسباب الفتور. طب ما أسباب عدم الشعور بالنتيجة أو بالإنجاز؟ 1، قلنا عدم إدراك المراحل المؤدي إلى عدم الصبر. فممكن تقول عدم الصبر الذي هو بسبب عدم إدراك المراحل. السبب الثاني هو عدم وجود المنهجية، عدم وجود المنهجية، وهذا يرجع للسبب الثالث من أسباب الفتور. من أكثر الأسباب التي تشعرك بالإنجاز أن تسير بمنهجية. إحنا الآن مثلا البناء المنهجي، البناء المنهج، أنت الآن في البرنامج هذا 4 سنوات الدروس التي ستأخذها هي منهجية، يعني المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة، وهذه قبل هذه وهذه بعد هذه، وهذه فيديوهات وهذه كتب، استمر عليكم عشرات الأسماء بإذن الله، وكلها ولمتخصصين، فهذه اسمها منهجية، تمام؟ طيب إذن السبب الرابع من أسباب الفتور هو عدم الشعور بالإنجاز، وقلنا له سببان. السبب الأول عدم إدراك المراحل المؤدي إلى عدم الصبر، الثاني عدم وجود المنهجية. طيب السبب الخامس والأخير من أسباب الفتور، وهو سبب خطير، وهو سبب يغفل عنه الكثير. أحيانا يعني تلفحنا شيء من لهب المادية أو من موجة المادية ونحلل كل شيء بأشياء ظاهرة. ترى من أسباب الفتور، أن يخذل الإنسان، بسبب ذنوبه. ف الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الهمة في الإنسان. لذلك لما واحد يقول إيش أسباب علو الهمة، أسباب علو الهمة كثيرة، لكن واحدة من أهم الأسباب هي المدد الإلهي، العون الإلهي، أن يحيي الله قلبك، أن يجعل الله في قلبك الهمة. لذلك من أسباب الفتور أن يخذل الله العبد بسبب ذنوبه. وهذا فيه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، من يتأملها جيدا يفهم هذا المعنى، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. كره الله بعاثهم فثبطهم. من الذي جعل نفوسهم محبطة ولا تريد الخروج في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو الله سبحانه وتعالى. الله لا يريدهم أن يخرجوا. لماذا؟ بسبب ذنوبهم. بسبب ذنوبهم. فمن يعني خلينا نقول من أسباب فتور الهمة أن تكون عقوبة. من أسباب الفتور عن الطريق، عن طريق العلم أو العمل، أن يكون الفتور هذا عقوبة يخلقها الله أو يجعلها الله في نفس الإنسان بسبب ذنوبه بما كسبت يداه. طيب، العنصر الثالث وهو ما أسباب تجاوز مشكلة الفتور. أسباب تجاوز مشكلة الفتور، كما قلت لكم يعني الأسباب هي عكس أسباب الفتور. أسباب تجاوز مشكلة الفتور هي عكس أسباب مشكلة الفتور. فنرجع لها مشكلة وننظر إيش عكس كل واحدة منها. السبب الأول لإحياء الهمة وتجاوز مشكلة الفتور هو دوام وتجديد النية. يعني مو مرة واحدة في بداية طلب العلم قبل 7 سنوات تقول الحمد لله أنا نيتي أني أنا أطلب العلم لله سبحانه وتعالى. لا، الدوام، دوام التجديد. ترى أثناء الطريق قد تصبح إنسانا مثقفا ولديك جمهور وصفحات ويتابعك الناس، وبعدين النية تبدأ تتغير شوية، بدل ما كان الإنسان نية لله يصير يعني الناس، الجمهور، اللايكات، المدري إيش كذا. إيه، فالإنسان يحتاج تجديد النية. السبب الثاني من أسباب تجاوز مشكلة الفتور دوام استحضار الغاية. وقلنا قبل قليل إيش الفرق بين النية والغاية، هما مرتبطان ولكن هناك فرق. قلنا أحيانا النية تكون مجملة، يعني والله نيتي لله ولكن ما في غاية محددة. لا، لازم تكون في غاية محددة، ودوام استحضار الغاية هذا يعين كثيرا على تجاوز مشكلة الفتور بإذن الله تعالى. السبب الثالث هو التزام منهجية علمية واضحة. لا يكون هدفك هو المهم أن أقرأ. لا، ليكن هدفك ماذا أقرأ ولماذا أقرأ وكيف أقرأ ومتى أقرأ. لماذا أدرس وكيف أدرس ومتى أدرس وبأي طريق المنهجية. والحمد لله كما قلت أنه الإنسان اليوم لديه قوالب، لديه برامج، لديه ظرف زماني ومكاني يعين ويسهل على الإنسان تجاوز مشكلة عدم وجود المنهجية. السبب الثالث لتجاوز مشكلة المنهج الفتور وجود المنهجية والتزام هذه المنهجية. السبب الرابع من أسباب علو الهمة وتجاوز مشكلة الفتور هي أن تلتزم أمرين. هذه عكس عدم الشعور بالإنجاز. الأمر الأول أن تلتزم الصبر حتى تصل إلى النقاط الفارقة في العلم. أنا عندي مقطع بعنوان اسمه النقطة الفارقة في العلم. هذه النقطة الفارقة، تعرفوا في كاريكاتير انتشر قبل فترة مشهور، اللي هو في واحد يحفر في منجم أو في كذا حفرة تحت الأرض، يحفر وباقي شوية على نهاية الحفرة، بعدين كأنه ترك الحفار هذا وتعب، والصورة ترسم إنه ما بقي إلا شعرة، باقي ضربتين بس ويكمل الإنسان. هذا مثال على وقوف الناس في طريق العلم وفي طريق العطاء قبل النقطة الفارقة. النقطة الفارقة هذه ما تأتي إلا بمنهجية وصبر وتحمل. النقطة الفارقة الحديث عنها يطول، ليس هذا محور الحديث عنها، لعلها تكون، لعله يكون إن شاء الله واحدة من اللقاءات، اللي هي قضية الإنجاز، إنه طالب العلم وتحدي الإنجاز، تحدي إنه شعر بالإنجاز أو لم يشعر، هذه إن شاء الله راح أتكلم عنها بإذن الله تعالى. لكن الفكرة هي إنه ضرورة الالتزام بأمرين. السبب الرابع، الأمر الأول هو المراحل، الصبر حتى تحقيق المراحل الفارقة، الصبر حتى تحقيق المراحل التي يشعر الإنسان عندها بالنقطة الفارقة. الأمر الثاني، احنا قلنا ايش أسباب عدم الشعور بالإنجاز؟ ايش أسباب عدم الشعور بالإنجاز؟ قلنا عدم الصبر، وايش؟ عدم وجود المنهجية، صح؟ عدم وجود المنهجية. إذن يرجع السبب الآن إلى مرة أخرى، إنه التأكيد على الالتزام بالمنهجي، التأكيد على الالتزام بالمنهجية. طيب، السبب الأخير من أسباب تجاوز مشكلة الفتور وعلو الهمة، دوام استحضار أو دوام التعبد لله سبحانه وتعالى، واجتناب ما يخذل الإنسان بسببه من الله سبحانه وتعالى، وهو الذنوب والمعاصي. يعني التزام التقوى، يعني أن يكون الإنسان دائم التوبة لله سبحانه وتعالى، أن يجدد التوبة، دائم الاستغفار، لأنه الذنوب تخذل الإنسان في الطريق. قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران والحاجز والحجاب تكون على قلوبهم بسبب ذنوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إلى آخره. إذن السبب الأخير في أسباب من أسباب تجاوز مشكلة الفتور، دوام التوبة والاستغفار والتقوى ومحاذرة الذنوب والمعاصي، لأن كما قال في الأبيات المشهورة جدا في التراث، وهي من كانت من الأدبيات الأولى في تأسيس طالب العلم، اللي قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. وهي من الأبيات الحقيقية اللي لها حقيقة على أرض الواقع. إذا كان الإنسان يؤمن بالغيب ويرى آثار هذا الإيمان، نعم، المعاصي والذنوب لها أثر على البركة في العلم، لها أثر على التميز في العلم، لها الأثر على الاستمرار في الطريق. طيب، كما قلت لكم، المادة قصيرة ومركزة، أخذنا فيها مظاهر مشكلة الفتور وأسباب مشكلة الفتور، ثم الحلول. كانت المظاهر، ذكرت نوعين من المظاهر: فتور كلي وفتور جزئي. الأسباب ذكرت 5 أسباب في تؤدي إلى الفتور، ثم ذكرت 5 أسباب تعين على تجاوز مشكلة الفتور. الله يعطيكم العافية جميعا، لنا لقاء إن شاء الله آخر الأسبوع القادم. وللتذكير، لم يبدأ برنامج البناء المنهجي بعد، نحن الآن في مرحلة التسجيل لازلنا، وفقط حتى تكون مرحلة التسجيل مرحلة مفيدة ومهيئة. فهذه كلها مواد إثرائية تعين إن شاء الله على حسن الاستفادة في المواد. أما البرنامج إن شاء الله سيبدأ بعد أقل من 20 يوم إن شاء الله، في آخر يعني آخر يوم من الشهر الميلادي الحالي. وبإذن الله كل شيء سينزل لكم، كما قلنا، الجداول، التواريخ، المواد، كله بشكل واضح ومرتب بدون أي إشكال بإذن الله تعالى. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.